السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت لتتعلم كتاب ربها سبحانه وتعالى وتتدبر آياته ومعاني السور والآيات فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتم علينا فضله في هذا الباب العظيم، وهو باب تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله ومنه مع لقاء جديد في دورة هذا كتابنا لتدبر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد شرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى منذ تقريبا 3 حلقات في تدبر سورة البقرة أو 4 حلقات أو أكثر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما من به علينا وأن يرزقنا فيه الصلاح والفلاح، اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من إعداد مذكرة الحيض أو دورة الحيض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لي ولكن، اللهم أمين، وأن يجعله في ميزاني وميزان مشايخي وشيخي والمشرفات والقائمين على الكتابة وكل من ساند فيها ومن نشرها ومن يعني حرص على الإعلان لها وما إلى ذلك. بفضل الله سبحانه وتعالى هتكون المذكرة إن شاء الله جاهزة بكرة، هننزلها إن شاء الله على الجروبات وهنحطها إن شاء الله. سارة أنت معايا؟ سارة أو نسمة حد معايا؟
سارة مع حضرتك.
سارة إن شاء الله بكرة هتبقى جاهزة، نحطها في المكتبة.
إن شاء الله، بس يعني ممكن يعني مش الصبح، هتبقى في بالليل
يعني ما بين العصر والمغرب كده إن شاء الله تبقى جاهزة.
يعني ان شاء الله ربنا ييسر كده، يعني عشان بس ما حدش من اخواتي يروح يسال عليها الصبح. يعني
لا مش الصبح اخوات، يعني هنقول مثلا بابتداء ممكن من الجمعه او السبت ان شاء الله تكون متوفره، عشان برضو ما نديش ميعاد ونخلف فيه.
ان شاء الله.
طيب تمام ان شاء الله، خلاص يبقى نقدر نقول انها ان شاء الله من اول الجمعه هتبقى متوفره مثلا في المكتبه، وبعد كده بقى اللي يروح ياخدها في مكتبه سلسبيل في شارع الهادي اللي هو بتاع البقالة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجه كريم. تاني بنقول إن ده بالنسبة لأهل كفر الشيخ هتبقى متوفرة هنا، لكن غير كده بقى اللي عايزها ينزلها PDF ويطبعها عنده بإذن الله، وطبعا لا حرج في نشرها إن شاء الله، يعني عشان بس أي حد هيسأل ننشرها ولا أستاذة مش عارفة مين عايزة تطبعها، مش عارفة مين عايزة تنشرها. في أخوات مثلا ممكن بيجوا يقولي عايزين ننشر كذا ونوزعه على أخوات وكده، فهنيئا لكم وهنيئا لي إن شاء الله في نشر هذا العلم، فإن شاء الله لا حرج بإذن الله لا حرج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا ويتقبلها، اللهم أمين. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة بفضل من الله ونعمة إن شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. بس الأول قبل ما أبدأ في التدبر وشرح الآيات، هل هناك من أحد استوقفته بعض الأشياء في مذكرة أو في كراسة التدريبات اللي احنا عملناها للدورة، دورة التدبر اللي هي أفعال الله وأوامر الله ونواهي الله وعقوبة الإعراض وثمرة الإذعان والقبول والاتباع وما إلى ذلك؟ نفتح الشات بس 5 دقائق كده أشوف. الآية 29. أنهي فعل بقى؟ طبعا كان في أفعال. نعم، اهم حاجه عندي هل استشعرتوا؟ يعني بصوا اخوات، انا لما اقول لكم مثلا طلعوا افعال الله مش موضوع ان احنا نملى وخلاص، يعني مثلا لما اقول مثلا ايه الله سبحانه وتعالى الذي خلق، انا استشعر بقى معنى فعل خلق، ده خلق ايه وخلق ايه وخلق ايه وخلق ايه. ختم، يبقى ختم يعني ايه؟ يعني ايه يختم ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ايه يختم على القلب وهكذا. تمام، هو ده اللي انا عايزاكم تستشعروه. استوى الى السماء، كيف استوى الله سبحانه وتعالى؟ استوى على العرش. الاستواء طبعا معلوم والكيف مجهول، خلاص. أنا بقول إن الآية 29 الأخت السائلة بتسأل، إحنا كنا فاتحين الشات صح؟
أه الشات مفتوح.
تمام. فالسائلة بتسأل بتقول هل الآية 29 فيها من أفعال الله؟ نعم طبعا، اللي هو خلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء طبعا، فسواهن التسوية، الله سبحانه وتعالى الأول استوى وهو استوائه على العرش سبحانه وتعالى، والاستواء طبعا معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلما أقول لك استوى على العرش تعرفيها أن هو استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فسواهن أي فقضاهن أي فجعلهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يبقى طبعا كل دي من أفعال الله سبحانه وتعالى. لا تفسدوا من النواهي، طبعا من النواهي طالما في هنا لا ناهية، دي اسمها لا للنهي، يبقى لا تفسدوا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا إيه بيقول إن هنا في تحريم صريح في نهي صريح للإفساد، يبقى طبعا ده من نواهي الله سبحانه وتعالى. عقبة بقى عقوبة الإعراض أو عقوبة إن الواحد ما انتهاش بنهي الله سبحانه وتعالى هتلاقيها برضه في الآيات. أنا طيب لو في حلقة حفظ لسورة البقرة أتمنى الانضمام إليها. والله حفظي دلوقتي حاليا ما عنديش حفظ لسورة البقرة، كل حلقة البقرة عدوا البقرة من زمان. طيب يعني كده مفيش أسئلة؟ تمام. هل أنت فاتحة الشات يا سارة ولا إيه؟
أيوة فاتحينه يا أستاذ.
طيب بس خلاص متهيألي محدش بيكتب ف طيب وإيه. طيب خلاص تمام. هكذا يبقى الأفعال دي المفروض إن أنا بتدرسها علشان أشوف مردودها على حياتي، كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كيف أن الله سبحانه وتعالى يسوي كل شيء، كيف أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، والذي استوى على العرش بهذه الصورة وبهذه العظمة، وما العرش بالنسبة وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني زي كده ما تجيبي مثلا 10 ساغ وترميها في صحراء، شوفي الكرسي اللي هو واسع كرسيه السماوات والأرض سبحان كرسي الله سبحانه وتعالى وهو سرير العرش أو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. فتخيلي بقى الكرسي نفسه ده بالنسبة للعرش كأنه حلقة ألقيت في فلاة، فتخيلي بقى العرش نفسه بقى شكله عامل إزاي. فطبعا إحنا مش بنقول نتخيل، لكن إحنا بنقول يعني هذا لبيان العظمة والجلال لله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تمام. طيب أولا إيه علاقة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ طب نقرأ الأول الكلمات. الكلمة ويسفك معناها يريق، ونقدس لك نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق، رغدا تمتعا هنيئا واسعا، فأزلهما أوقعهما في الخطيئة. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو هنا أنا بسألك سؤال، إيه علاقة هذه الآية بالآية أو بالآيات اللي قبلها؟ يعني الآيات اللي قبلها بتتكلم عن نقض بني إسرائيل للميثاق، بتتكلم عن الفئات اللي كانت موجودة في المجتمع المدني من المؤمنين ومن الكافرين ومن المنافقين، ثم نداء شامل إلى الناس كلهم أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل كذا وجعل كذا وجعل كذا. طيب بعد كده يأتي هذا الكلام عن معرض الكلام عن سيدنا آدم والملائكة، وإذ قال ربك للملائكة قبل ما نتكلم عن سيدنا آدم إني جاعل في الأرض خليفة، ما العلاقة؟ يعني أنا دايما لما انتقل ألاقي مثلا الصورة تنتقل من بي من موضوع لموضوع أبدأ أسأل نفسي، والسؤال أحد أهم مفاتيح التدبر، إن أنت تسألي ليه؟ يعني ليه الآية دي جت بعد الآية دي؟ أكيد في علاقة، يعني الكلام مش هيبقى كده، لا أكيد في علاقة. فهنا العلاقة إيه بقى؟ كثير من العلماء قالوا إن العلاقة علاقة مهمة جدا، وهي تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بغير برهان. يعني دلوقتي مثلا بني إسرائيل قعدوا اللي هم اليهود اللي كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا ينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، قالوا ده سحر ومجنون، وقالوا كذا وقالوا كذا، وطعنوا فيه، والمشركين أيضا طعنوا في كلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الملأ الأعلى قد مثلوا على أنهم يختصمون ويطلبون
البيان والبرهان فيما لا يعلمون فأجدروا بالناس أن يكونوا معذورين. يعني إذا كان الملائكة نفسهم كانوا عايزين برهان وبيان على اللي هم مش فاهمينه ومش عارفينه، فالناس أجدر بهم أن هم يكونوا معذورين. وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين. المفروض أن النبي من الأنبياء يعامل الناس كما عامل الله سبحانه وتعالى الملائكة المقربين. أي فعليك يا محمد أن تصبر على هؤلاء المكذبين وترشد المسترشدين وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين. يعني إيه؟ أنت هتجيب السلطان وهتجيب الأدلة وهتجيب المعجزات، فليؤمن من يؤمن وفليكفر من يكفر، كما الله سبحانه وتعالى بيّن للملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون، وبعد كده وعلم آدم الأسماء كلها. يعني كان إيه يعني الله سبحانه وتعالى شرع في إن هو يدي الملائكة برهان إن ده مش أي واحد، ده راجل معاه أو إنسان معاه هيبقى معاه علم كل حاجة أنتم ما تعرفوهاش، خلاص، وكمان هتسجدوا له. يعني معنى كان أنا كرمته وأعليته درجات عنكم. فدي كانت نقطة مهمة جدا في موضوع إيه علاقة هذه الآية بالآيات اللي قبلها، لأن دايما النقلة دي إحنا يعني إيه بنقف فيها كده ونقول طب هو ليه، يعني إيه لازمتها يعني. خلاص، هنا الوقفة التدبرية اللي في الكتاب بتقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالسؤال بقاء الأمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد، وضح ذلك من الآية. يعني هل المفروض إن الناس يبقى لهم لازم يبقى لهم إمام، لازم يبقى لهم رئيس، لازم يبقى لهم خليفة وهكذا؟ خلاص، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجود ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. ما فيش خلاف إن الأمة لابد إن هو يبقى ليها خليفة. ليه؟ للفصل بين الناس، لإقامة الحدود، للزجر عن الفواحش. المفروض إن هو ده إيه؟ دور الخليفة. خلاص؟ طيب، ثم بعد ذلك الملائكة عندما قال الله سبحانه وتعالى لهم ذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما السببان المؤديان إلى هلاك الأمم إذا انتشرا فيها؟ إيه هم السببين اللي لما بيحصلوا في الأمة بتهلك الأمة؟ هذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما، اللي هما إيه؟ الإفساد في الأرض وسفك الدماء. الإفساد في الأرض وسفك الدماء. أول ما الإفساد في الأرض وسفك الدماء انتشر في بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى استبدل أمة بني إسرائيل خالص، خلاص، وأتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بمعنى كده، معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيبين لنا نماذج الإذعان والقبول والرد والإعراض. في أمة تمام أذعنت وقبلت، وفي أمة أعرضت إعراض كامل، وفي أمة ممكن إيه تخطئ وتصيب وممكن تذنب وتتوب. فالله سبحانه وتعالى عرض علينا هنا مجتمع زي مجتمع الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعرض علينا أيضا مجتمع اللي هيبقى بعد كده مجتمع اللي هو سيدنا آدم اللي هو بيعصي ويتوب. وهذا هو هذه هي الجبلة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها عباده، إن هم يعصوا ويتوبوا زي أبيهم سيدنا آدم. وعرض علينا نموذج اللي هم بني إسرائيل. بني إسرائيل دول يعصوا على طول الخط، كل ما يتقال لهم حاجة سمعنا وقلنا شمعنا، مفيش سمعنا وقطعنا، دي مش على لسانهم خالص، ولازم يجادلوا ولازم يقولوا طب وليه وعشان ايه وشمعنا طب وليه، زي بالظبط ما اتكلمنا امبارح كده عن موضوع القبور، يا نهار ابيض على الجدال، ولا او مش لا او الكلام ده خطا، واحنا لا نخطئ احد ولا نحجر واسعا، وبنقول ان الامر فيه خلاف وخلاف كبير بين العلماء. قلنا ان في علماء حرموا بالكليه، وقلنا ان في علماء اجازوا بالكليه، وقلنا ان في علماء ربطوها باسباب معينه، وانت عليك استفتاء قلبك فيما تاخذين عنه دينك سبحانك يا رب. اختلاف الأئمة هذا ما شرعه الدين لنا، ونحن نعرض، نحن فقط نقال. أنا ناقلة أخوات، يعني عشان تبقوا فاهمين، أنا ولا غيري، نحن ننقل العلم ولسنا علماء. أين نحن من مناص العلماء؟ نحن ننقل العلوم. فلذلك إحنا بنقول إن كثرة الجدال ليس من 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 شام الاتباع. إمتى أجادل؟ لما ألاقي فعلا هذا حق، هذا باطل مستشري، لا والباطل ده بينتشر قدامي، انا لا اقف ساعتها وجدال، وبرضه مش اي جدال، ابين الحق ثم فليتبع من يتبع، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن انا فانت تكون عليهم وكيلة؟ يعني هو انا همسك الناس اقطع رقابيهم عشان يؤمنوا بافكاري؟ لا طبعا، ولا اهل الكفر ولا اهل الحق، ولا دول ولا دول، تمام. طيب، فهنا الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قصدي بيبين لنا بقى ان هنا في كذا نموذج اهو، نموذج ابل ونموذج لا اصلا لا يعصي اساسا وهم الملائكه، ونموذج يعصي ويتوب زي سيدنا ادم، ونموذج يعصي في طول الخط زي بني إسرائيل، ونموذج يعرض عليه الدنيا وتعرض عليه الامتحانات والاختبارات فيزعن ويقبل وينجح في هذه الاختبارات وهو سيدنا إبراهيم. ولذلك انتقلت الخلافة من بني إسرائيل إلى أمة الإسلام وأصبح فيها الخلافة وأصبح فيها النبوة. ليه؟ لإعراضهم وتكذيبهم وكثرة مجادلتهم وكثرة محاجتهم للأنبياء، فبالتالي حق لله سبحانه وتعالى أن ينقل الخلافة إلى سيدنا إبراهيم وأيضا سيدنا إسماعيل من بعده ومن بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي. ليه؟ لأن طبعا لأنهم كانوا لأن سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. طيب يبقى معنى كده إن دي أكتر حاجتين بيخلوا الأمم تنهار، سفك الدماء و الإفساد في الأرض. وطبعا أنتوا شايفين المجتمعات الأوروبية والغربية اللي بتبدأ كل يوم عن يوم الاقتصاد بتاعها بيبدأ ينهار وبتحصل فيها مشاكل، كل ما بيطلعوا وبيبانوا جدا وبيظهروا جدا بتحصل فيهم مشاكل لا يعلم بها إلا الله، من إباحيات وقضايا زنا وقضايا فضائح لرؤساء وقضايا مش عارف إيه وقضايا مادية بشعة وقضايا اختلاس وقضايا فساد. نعم، ليستشفي فيهم هذه الأشياء طبعا بما حكم الله سبحانه وتعالى عليهم من الهلاك والإفساد في الأرض. طيب بعد كده فالملائكة بقى بترد على ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لهم، يعني هم بيقولوا لله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني ده احنا بنسبح بحمدك يعني أي ننزهك عن كل باطل، نسبح بحمدك ونقدس لك، تمام، أي نطهرك وننزهك ونقدس اسمك الأعظم عن أي خطأ وعيب وعن أي نقص، يعني خلاص سبحان الله وبحمده. أخوات، هناك كثير من الأحاديث من أثبتت فضل سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. الله أكبر، سبحان الله وبحمده. ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، شوفي لو خطاياك زي زبد البحر ما تقوليش بقى خطاياك كتير، ما تقوليش ذنوبي مش عارفة عاملة إزاي بلغت عنان السماء، خطاياك لو قد شوفي زبد البحر، أنت متخيل يعني إيه زبد البحر؟ عارفة الريم بتاع الموجة لما بيطلع على الشط كده، عارفة الريم ده بيبقى قد إيه؟ بيبقى كتير، بيبقى شكله عامل إزاي؟ هو ده زبد البحر. لو كانت خطاياك قد زبد البحر الله سبحانه وتعالى يغفرها ويتجاوز عنها. ليه؟ لأن بأن أنت تقولي سبحان الله وبحمده بس في اليوم 100 مرة، يبقى حري بينا إن إحنا نقولها، إن إحنا نمسك خاتم التسبيح أو على أيدينا أو المسبحة أيا ما يكون من وسيلة ونقولها سبحان الله وبحمده. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طبعا أكتر حاجة تثقل الميزان. ومنها قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإلى آخره من الآيات أو من الأحاديث التي تبين وتوضح فضل سبحان الله وبحمده كما قالتها الملائكة. سبحان الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. تمام، شوفي قول الملائكة هنا الوقفة التدبرية رقم 3، وهم بيقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال لك هنا لام الله يعني ربنا بيلوم، لام الله سبحانه إبليس على سؤاله ولم يعاتب الملائكة على سؤالهم. فلماذا؟ يعني هنا الملائكة سألوا وبرضو إبليس سأل، اللي هو أتجعل فيها، إبليس سأل قال له إيه؟ قال له أسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي أسجد لمن خلقت طينة؟ إذا هو أنا أسجد له، هو أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو سؤال إبليس، إبليس سأل الله سبحانه وتعالى لامه وعاتبه وزجره على سؤاله ولم يعاتب الملائكة على سؤاله. فلماذا؟ وقفة جميلة جدا. قال لك وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله. في فرق بقى، في فرق. أنا ممكن أقول لك إيه أنا مش فاهمة يعني، ومش فاهمة يعني دي تبقى معناها أن أنا إيه معترض على الكلام، ممكن مش فاهمة يعني بجد أنا مش فاهمة، تمام، يعني ممكن جدا تبقى دي معناها ودي معناها. فقول الملائكة هنا ليس على وجه الاعتراض ولا على وجه الحسد لبني آدم، وإنما هو سؤال واستعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. أنا عايز أعرف الحكمة من ذلك. عارفين كده سيدنا إبراهيم وهو بيقول لله سبحانه وتعالى اللي هي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف، وإذ قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموت تحيي الموت قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن أنا أمنت ولكن ليطمئن قلبي. هذا ليس سؤالا جداليا ولا سؤالا استنكاريا ولكن لزيادة اليقين، وهذا ما حدث مع الملائكة. طيب ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول، فهم الملائكة برضو بيقولوا إحنا ما زلنا في الوقفات التدبرية في الكتاب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا خص سفك الدماء بالذكر مع أنه داخل في الإفساد؟ يعني يفسد فيها داخل فيها سفك الدماء، طب ليه بقى خص بالذكر اللي هو سفك الدماء ده ليه؟ قال لك وهذا تخصيص بعد تعميم، التعميم اللي هو إيه يفسد فيها خلاص، والتخصيص اللي هو إيه اللي هو يسفك الدماء لبيان شدة مفسدة القتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسفك دما. ثم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماذا نفيد من قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ هو هنا بيقول الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. يعني المفروض أن أنا لما تسئل عن حاجة أقول أنا ما أعرفش. لذلك في أخوات بيزعلوا مني لما بقول ما أعرفش، يا نهار أبيض ده أنت تزعلوا مني لما أقول أعرف والله. طب والله العظيم أنا المفروض لما جاوب عليكم أي إجابة تزعلوا. ليه؟ لأن لا علم لي إلا ما علمني الله سبحانه وتعالى، ولا أنا ولا عشرة ولا الإمام مالك نفسه. أخواتي الإمام مالك، الإمام مالك لما جاءه رجل من المغرب قال له لا أعلم تعال لي بكرة، راح له تاني يوم يقول له لا أعلم، راح له ثالث يوم يقول له لا أعلم، يقول له يعني أنا هروح لأهلي في المغرب بعد ما قطعت لك الإبل أكباد الإبل في الطرق وأقول لهم الإمام مالك بيقول لا أعلم؟ قال له مالي ومال مالي شأن ومال قومك، أنا مالي ومال قومك دول، يعني ادخل النار عشان قومك يبقوا مبسوطين. لذلك لما اختي مثلا بتبعت لي مثلا سؤال في المواريث اقول لها مالي في المواريث من حيله، ما اعرفش لا اعلم لا استفت ابدا في المواريث. طب مساله الطلاق لا افتي ابدا في الطلاق، والله اقل من ذلك بكثير لا افتي برضه. وكثير جدا جدا من الاخوات بيبعتوا لي اسئله اقول لهم استنوا هرجع للشيوخ وارد عليك، وفي اسئله ما بردش عليها خالص لغايه ما ارجع واشوف انا هنعرف. لا علم لنا الا ما علمتنا، يبقى ده المفروض ان دي تبقى سنه الواحد يعرف، ما يقعدش بقى ايه يقول يقول يقول. في حاجه اسمها علم، في حاجه اسمها علم، والعلم منوط بالعلماء، مش اي حد يجاوب على اي حاجه، لا لا ده غلط. تمام، لذلك ابسط الاشياء ممكن تسالوني فيها هنا اخر الحلقه اقول لكم ما اعرفش، انسخي لي السؤال وهاتيهولي اكتبي فتواكي وانا انقلها. ليه الاخوات لما بيبعتوا لي تسجيلات صوتيه فيها اسئله اقول لهم لو سمحتي اكتبي الفتوى مكتوبه؟ ليه انتم متخيلين عشان هو اسهل بالنسبه لي؟ لا مش كده، بس دي حاجه من الحاجات. تاني حاجه عشان انسخها وابعتها للشيخ الفقيه اللي انا المفروض متتبعه فتواه، فالمفروض ان انا بنسخها وابعتها كوبي وبيست وبيديني الاجابه بنسخها وابعتها، لان اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكون ان انا اتعالى بقى واقول لا انا مش عارف ايه، انا او غيري، يعني انا مش بتكلم عليا انا كقضيه شخصيه، انا بتكلم عموما لا اعلم، من قال لا أعلم فقد أفتى. وفي قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذه الآية أخوات فيها أدب للعالم ولطالب العلم. هذا الأدب الجليل المأخوذ من هذه الآية الكريمة إيه هو بقى؟ أن الواجب على من سئل عن شيء لا يعلمه أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى ويمسك عن القول بغير علم. فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. اوعى تقتفي أثر اللي انت مالكش بيه علم، اوعى تتكلم في حاجة انت ما تعرفهاش. وده الكلام ده تقال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى عاتب سيدنا موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، لما سيدنا موسى سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فقال الله عز وجل بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منه، اللي هو مين؟ سيدنا الخضر. هل هو اعلم من سيدنا موسى يعني في كل حاجه في كل شيء؟ لا طبعا، لان سيدنا موسى كان كلمه الله وانزلت عليه التوراه، ولكن في جزئيه معينه الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لسيدنا موسى ان انت مهما كان علمك بلغ وفوق كل ذي علم عليم، مهما كان علمك انا اردت ان يبقى في حد اعلم منك في منطقه معينه. هو ده، وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ما تجادلنيش في حاجة أنت ما تعرفهاش، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سيدنا نوح رب قال إيه؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. نفس الموقف ده بيحصل لنا كتير قوي لما نتكلم في الإيه في الحكمة، يقول يا رب حكمتك إيه يا رب، يا رب يا ترى يا رب ليه يا رب قدرت عليا الزوج ده، ليه قدرت عليا العيال دي، ليه قدرت عليا ان انا حياتي كلها تبقى شقاوه، ليه قدرت عليا الفتنه الفلانيه، ليه 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 ليه. هذه المجادله وهذه وكان لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسالون وهم يسالون، لا يسال عما يفعل بقى في الاوامر الشرعيه في الاوامر القدريه، قدر عليك مصيبه نسال الله العفو والعافيه، قدر عليك مرض، قدر عليك شيء، قدر عليك امر شرعي معين، قدر عليك مثلا تعدد الزوجات. كتير جدا الناس بتكلمني وتقعد تكلمني في الموضوع، نفسي تبردي قلبي وتقولي لي ايه الحكمه من تعدد الزوجات. عايزه اقول حاجه بسيطه جدا، هل كل شيء ربنا شرعه سبحانه وتعالى بتاخديه عزبا سلسبيلا؟ كل حاجه ربنا كتبها الصحابه كانوا بياخدوها وما فيش اي ضرر منها؟ لا والله، كتب عليكم القتال ايه اخد، ها كتب عليكم القتال ايه، وهو كره لكم، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب تعدد الأزواج لشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، حكمته أنا مش هوصل لها، حكمته أنا مش هوصل لها، هو له حكمة سبحانه وتعالى. كتب على المسلمين الجهاد، وكانوا وقتها يعني كارهون أنهم يخرجوا للجهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إيه للصحابة؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنتوا كارهينه، هذا حق وهذا واقع، هذا واقع. هل كل حاجة بتعمليها في الأوامر الشرعية شايفاها إن هي نزع على قلبك زي العسل يعني، ولا في حاجات أنت بتبقي بتعمليها وأنت يعني تقومي في عز الفجر وتتوضي بالمية الساقعة وتقومي في عز الفجر علشان تغتسلي من الجنابة علشان تلحقي صلاة الفجر، وتقومي مش عارفة في كذا وكذا، وتلبسي الحجاب المنوط بك إن أنت تلبسيه وغيرك متكشف وعامل، وتبقي معزومة في فرح ولا في مناسبة ولا حاجة، تروحي تقعدي على جنب مالكيش دعوة بالناس وغيرك متهلل ومنشكح ومنفتح، وبيبقى نفسك تعملي كذا ونفسك تعملي حواجبك ونفسك تعملي ميك اب، حاجات كتير جدا أنت بتمتثلي إليها شرعا. إذن هذا علم لا يعلمه إلا الله، حكمة الله بالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر، هي دي. فلا علم لنا إلا ما علمتنا، دي مش بس كلمة، لا ده أنت تفهمي إن علم الله سبحانه وتعالى وحكمته، أن علمه مبني على حكمته سبحانه وتعالى، وحكمته مبنية على علمه سبحانه وتعالى. تعلمي أن الأمر له حكمة لا يعلمها إلا مدبر الكون سبحانه وتعالى. كون بقى أن أنت متضايقة، كون أن أنت عاملة مش عارفة إيه بتاع، كون أن أنت شايفة أن تعجز الأزواج دي حاجة ملهاش لازمة وبتقهر الست، سبحانك يا رب، وإيه اللي في الحياة يعني كلها ممكن ما يكونش فيه قهرة للواحدة يعني، طب ما هو فيه غيرك جوزها مش متجوز عليها مقهورة بشكل تاني خالص، ربنا سبحانه وتعالى افترض أمانته مثلا منها في أبنائها، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليها الضيق في الرزق، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليها الضيق في الجمال، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليها التعب النفسي، أنت تعلمي والله لا تعلمي، ولكن لكل منا حكمة في لله في خلقه شؤون وحكم سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير، قال لا أدري حتى أسأل صلى الله عليه وسلم. إذن العلم منوط زي ما احنا بنقول بالعلماء، الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا لما كانوا بيسألوا مرارا من رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه وهم يعلمون، شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يقول لهم إيه، أي شهر هذا، أي عام هذا، تمام، أي بلد هذا، أي يوم هذا، يقولوا له إيه، الله ورسوله أعلم. الله ده طب ده عارفين إن النهاردة عرفة، الله ورسوله أعلم، ده عارفين إن النهاردة يوم النحر، الله، ولا النهاردة شهر ذي الحجة، الله ورسوله أعلم، طب دول عارفين إن السنة دي سنة كذا، الله ورسوله أعلم. ليه؟ أدبا تأدبا مع العالم، تأدبا لا أناقح أبدا ولا وأتكلف في الأسئلة، ومين اللي عمل ومين اللي سوى ومين اللي علمك وخدت إيه ودراساتك إيه وشهاداتك إيه، ولازم تقولي لي، وأصل ده دين، وهل من الدين أن تسألي بهذا الشكل؟ هل من الدين يعني انا مثلا اروح مثلا للشيخ مثلا اقول لك ايه الالباني رحمه الله وانا اجرؤ ان انا اقول له مين معلمينك؟ طب هذا يبقى ده ايه؟ يبقى اللي انا عايز اقوله ان في حاجه اسمها ادب مع العالم، ادب مع المعلم، مش هقول لك العالم، ادب فقط مع المعلم. فعلينا جميعا ان نتواضع لله سبحانه وتعالى، وان نرجع العلم الى الله سبحانه وتعالى دائما، ونقول الحمد لله الذي جعل العلم مرجعه الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك من اجمل النهايات اللي بحب اختم بها دائما حديثي، وقد اخذتها عن شيخي غفر الله له ولي، هذا والله اعلى واعلم ورد العلم اليه اسلم. شوفي، هذا والله اعلى واعلم ورد العلم اليه اسلم. الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. الله يعلم وانا لا اعلم، الله يعلم وانا لا اعلم. وان كان في القول كله خطا فهذا من الشيطان، وان كان فيه جبر وحسن فهو من الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلم ادم الاسماء كلها. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي هو هو يعني المعلم من علمه الله اخر فعلا، المعلم من علمه الله. لذلك لما مثلا اختي تيجي تسالني تقول لي هو يعني مين، اقول لها مشايخي كذا، وتعلمت الدكتور عبد الرزاق البدري كذا، والاستاذه اناهيد خدت على ايدها كذا، وتعلمت في الحته الفلانيه كذا. بس انا مش شرط على فكره كل محاضره اقعد اتكلم وافضل اقول لست من معلميني مين. انا في الاول وفي الاخر من الذي علمني على الوجه الحقيقي؟ هو الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، مش فلان ولا فلان ولا فلان. هل هذا انقاص من قدر مشايخي واساتذتي؟ لا والله، بس مش كل لقطه، مش كل يوم افضل اقول وعيد ونزلي سيرتك الذاتيه ونزلي. المعلم هو الله سبحانه وتعالى، والمعلم والمعلم من علمه الله، وعلم ادم الاسماء كلها سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وعلمناه صنعه لبوس لكم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى مين اللي علمكم؟ مين اللي علمك المشي؟ مين اللي علمك الكلام؟ مين اللي علمك أول خطوة تخطوها؟ مين اللي علمك الرضاعة؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقل ربي زدني علما، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما جميعا، لما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى مين اللي هيعلمه؟ وانت فعلا لما تيجي تبص لها مين اللي علم ابن العباس؟ على فكره ابن العباس كان من صغار الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا عايز اقوله ما لحقش النبي صلى الله عليه وسلم فتره كبيره من عمره. لا، من الذي علم ابن العباس؟ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، اللي هو العلم اللدني. قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. نعم، هذا حق. لذلك آخر الآية: العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم، تعلم بحكمة وتحكم بعلم سبحانه وتعالى. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى علم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى، قال له الله سبحانه وتعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. خلاص، طبعا أنبئهم بأسمائهم. طبعا سيدنا آدم، أولا سيدنا آدم بما ميز عن الملائكة؟ بالعلم. وهنا بقى وقفة مهمة جدا، نقفها مع أهمية العلم. أهمية العلم، شوفي لما أنت تبقي القاعدة بتتعلمي عن الله سبحانه وتعالى، بتتعلمي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بتتعلمي، شوفي بتتعلمي العلم، ده يرفعك درجات. عارفة هقولك على حاجة، دايما أنا بقول لكم وبحط لكم وأقول لكم: إيه يا جماعة، ولازم نتعلم ولازم نفهم ولازم نعرف، ويكفي بك إن أنت تزيلي الجهل عن نفسك و و و. طب أنا عايزة سؤال: لو أنا خدت العلم ده لنفسي وما اديتوش لحد خالص، يعني انا دلوقتي خدت العلم اهو وما فيش حد بلغه، وما فيش حد اقول له، ظروفي ما تسمحش، بيتي ما يسمحش، زوجي مش عايزني ابلغ اي شيء، وما اديتوش لاي حد، وخدت العلم ده وقعدت بيه في الصحراء، هل ربنا سبحانه وتعالى يرفعني؟ ولا الموضوع كله منوط بايه؟ منوط بان انا بلغ؟ لا، ملوش اي علاقه بالتبليغ على فكره. طبعا التبليغ ده درجات اعلى، لكن لو انا ما بلغتش خالص، مجرد انك تتعلمي العلم ده يرفعك درجات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، هيترفعوا درجات. اوتوا العلم هل علموا؟ ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي هل هم علموا او بلغوا؟ لا، مجرد ان انت تتعلمي، قعدتك دي دلوقتي عشان تتعلمي وتكتبي في الكراسه وتفهمي دينك، ده يرفعك درجات. حتى لو ما علمتيش حد، ما بالك بقى لما تعلمي، ما بالك لما تعلمي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من اكتر ناس خشيه لله مين؟ العلماء. ليه؟ من كان لله اعرف كان لله اخوف، وكان له اطوع، وكان له اعبد، وكان له اقرب. طبعا كل ما اعرف عن ربنا، كل ما يزداد يقيني فيه، كل ما يزداد علمي به، ده شيء طبيعي. وايضا قول الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللي انت بتدرسيه ده، انت دلوقتي المفروض ان انت تكوني ربانيه لو فعلا اتيت الكتاب على اخلاص وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى، وان انت فعلا تتعلمي. يعني ايه تتعلمي قران؟ من اجمل الحاجات اللي بحبها وبتسعد قلبي لما ادخل مثلا على الفيس، افر فيه فرار سريع كده، الاقي بنت من بناتي مثلا بترد على بوست نازل في الكلام الفارغ اللي هم بيكتبوه، اللي هو يقول لك ايه، اكتبي ايه من القران وانا هرد عليكي بعدها. افتحي المصحف كده وشوفي رسائل ربنا ليكي، وشوفي اول رساله هتطلع لك رقم كام في سوره ايه. تيجي مثلا بنت من بناتي الاقيها مثلا داخله كده زي الاسد المغوار، ولاقيها كاتبه ايه، هذا ليس منهجنا في تعلم كتاب الله. ابقى اقول الله الله على عطائك يا رب بجد، لان هو ده اللي احنا عايزين، هو ده. ولكن كونوا ربانيين. هو انا لازم اركب الموجه؟ وانا لازم زي ما الناس بتعمل اعمل؟ هو لازم ابقى زي الترند؟ لازم؟ لا والله مش لازم، ولكن كونوا ربانيين. سيدنا يوسف عليه السلام لما اثنى على الله سبحانه وتعالى بنعمه قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. شوفي العلم هو الذي نفع سيدنا يوسف هذا النفع، وهو الذي فعل به هذا. وطبعا لا يخفى عليكم ان جمال يوسف عليه السلام كان سبب في سجنه. خلي بالك بقى من الايه، من النقطه واللقطه دي. جمال سيدنا يوسف هو اللي دخله السجن، وعلمه هو اللي خرجه من السجن وجعله عزيزا على مصر. الله اكبر. الجمال دخله السجن طبعا لانهم طمعوا في جماله، والعلم هو اللي خرجه منه. وقد تجشم موسى عليه السلام الصعاب والمشاق لما أخبره الله سبحانه وتعالى بأن الخضر هو أعلم منه، فسأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى السبيل إلى لقيا الخضر، وقال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن ينهر أبيض. وأقول العلم إذا هو العلم للدرجات دي مناط عالي جدا جدا. أنت لا تتخيلي، أنت لو ما عملتيش حاجة في حياتي غير أن أنت جبت الفرائض وقعدتي تتعلمي، يا بختك يا بختك. ده العلم ده حاجة تانية خالص أخواتي، ده بينقلك لدرجة تانية خالص خالص، لأن هو ده صنعة الإيه؟ صنعة الأنبياء. ألا إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر من إيه؟ من تركة الأنبياء، من تركة الأنبياء. شوفي تخيلي كده إن أنت وأنت بتتعلمي، أنا مش بقولك إن إحنا بقينا علماء، أنا بقولك إحنا بنتعلم. فمن أخذه أخذ بنصيب وافر، كل على قدر أخذك للعلم، على قدر أخذك من ميراث النبوة. تخيلي كده كل ما تاخدي من العلم، كل ما تكوني كأنك بتصلي رحمك بالأنبياء. الله أكبر. لأن أنت من الورثة أهو، من الورثة أهو، لا وصية لوارث صح ولا لا؟ وكأن الأنبياء بيورثوكي، وكأن الأنبياء بيقولوا لك أنت اللي هتاخدي تركتنا. شوفي بقى لما أنت بتاخدي من تركة النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لك. عايزة إيه تاني؟ عايز ايه تاني؟ الله سبحانه وتعالى مدح الكلب. الكلب نقله من منطقه لمنطقه بالعلم. ازاي؟ اباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلاب المعلمه والصقور المعلمه، فقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. يبقى اي كلب كده في الشارع يجي يصطاد حاجه ببقه اكلها؟ لا، امال اكل ايه؟ اكل الاكل او الفضه اللي هيصطادها الكلب اللي متعلم. حتى الكلب لما اتعلم اتنقل من منطقه لمنطقه، ربنا رقاه وقال ده ما تاكلوش من بقه لكن ده كله عادي. ليه؟ اصل اتعلم. بقى معلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. طيب وعلى مفهوم المخالفة بقى، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. اللي ربنا لم يرد به خيرا يفضل زي ما هو، ولا يتزود ولا كلمة في حياته، يعيش ويموت ما يعرفش أي حاجة خالص، يا دوبك يقرأ في المصحف ويحط السجادة ويصلي وخلاص. طب والعلماء بقى ده؟ لا. وبعدين العلم ده أخوات حسنات، مش ده حسنات؟ انت وانت قاعده دلوقتي ما بتعمليش اي حاجه غير ان انت بتسمعي وبتكتبي، مش دي حسنات؟ الحسنات بتعمل ايه يا اخي؟ مش بتذهب السيئات ولا لا؟ ان الحسنات تذهب السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم من تعلم، وايه؟ وعلم، من تعلم القران وعلمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. يقال صاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هي دي كل الأحاديث التي جاءت عن فضل العلماء، العلم والعلماء، وطبعا الأحاديث كثر كثر يعني. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن إحنا لازم تحريصي على العلم، العلم الخالص لله سبحانه وتعالى، العلم اللي لنفسك الأول وبعدين لغيرك، العلم اللي مش باخده عشان اتفزك بيه على الناس، العلم اللي باخده عشان ينفعني وعشان اترفع بيه درجات. دي اول نيه، اول نيه اترفع بالعلم ده درجات. اصبت بقى اخطات، حتى العلماء الكبار ليهم اخطاء وليهم اصابات وليهم كذا وليهم كذا. الناس اللي بتيجي تناقشني في مش عارف ايه، والحديث دوت في اذكار الصباح والمساء ضعيف وكذا، والناس اللي بتقعد تلبس علي هذه الاشياء، يعني احنا يعني انا مثلا هاتي بما لم ياتي بها الاولون والاخرين والاخرون، وهقول مثلا لا ده ضعيف ومفروض ده ما يتحطش في علي اجتهاد، ماشي تمام. في علماء ربنا سبحانه وتعالى كفى بيهم الامه، زي مثلا الشيخ الالباني ده، ما فيش حد لما بيرجع له، هل معنى كده ان ما فيش حد اختلف معاه؟ لا والله اختلف معاه في بعض الامور. ايه المشكله؟ كله يؤخذ منه ويرد. لماذا نضيق واسعا يا اخي؟ وراي الشيخ الفلاني ما يتاخدش بيه، ماشي يا عسيت ما يتاخدش بيه في الحته الفلانيه، بس يتاخد بيه في 100,000 حته ثانيه، ايه المشكله؟ فللمجتهد نصيب مما اجتهد، فان اخطا فإن أصاب له أجر، وإن أخطأ له أجران. بس فهي دي، أو إن أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران. فاللي أنا عايز أقوله إن العلم منطقة تنقلك من مكان لمكان تاني خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. وما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالإزدياد من شيء إلا بالإزدياد من العلم. وقل ربي زدني علما، ما قالوش بقى ازداد من الدنيا، ما قالوش ازداد من النساء، ازداد من المؤنة للحرب، ازداد من قتال المشركين، ازداد من اعداد المسلمين، ما فيش الكلام ده كله الا العلم. وعشان كده بقول لك ان الروضة الشريفة بماذا كرمت وبماذا شرفت؟ شرفت بان دي كان موضع العلم، ده كان موضع مجلس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وراء مجلسين، مجلس لقراءة القرآن والذكر ومجلس للعلم، قال وكل فيه خير وإني أحب مجلس العلم. عشان كده بقولك العلم الشرعي وحفظ القرآن لا يتعارضان، صنوان لا يتعارضان، صنوان ينشأان سويا، صنوان لا يفترقان. ده وده، ايه المشكلة لما اخد ده واخد من ده؟ بس انا ممكن مثلا اجي على نفسي واحفظ، بدل ما هحفظ في الاسبوع ربعين احفظ ربع واحد واخد علم شرعي، احفظ صفحة واخد علم شرعي، ما احرمش نفسي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ثم بعد ذلك انتقل الكتاب الى وقفة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ما الطريقة المثالية في الحذر من المعاصي؟ جميلة جدا دي برضه، ازاي احذر من المعاصي؟ يعني ما اروحش مثلا المعصيه نفسها ولا ما اعملش ايه يعني خلاص؟ لا، ده هو قال لك الطريقه المثاليه ان انت تبعدي عنها ايه بقى؟ ان انت تبعدي عنها بالكليه، اللي هي عدم الاقتراب اصلا، اللي هو بيقول لك ايه، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الاكل بطريقه الاولى، وانما نهى عن القرب سدا للذريعه، فهذا اصل في سد الذرائع. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش مثلا ما تاكلش من الشجره، لا، ما قاليش ما تزنيش، لا لا لا، قال لي لا تقربوا الزنا، ما تجيش ناحيه، ما تتخذيش الخطوات، ما تدخليش في حوارات في كذا، ما تضحكيش، ما بلاش بلاش الايموجي اللي بيضحك، بلاش الايموجي اللي بيعيط، بلاش اللي حاطط ايده على وشه، بلاش الحاجات دي. ليه؟ لان لا تقربوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوه بتجيب خطوه وهكذا خلاص. طبعا قبلها موضوع اللي هو سجود الملائكه لادم عليه السلام، اللي هي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا من امتناع او لما امر ربنا سبحانه وتعالى الملائكه ان تسجد وامتنع ابليس من ذلك، الموضوع ده المفروض نستفيد منه استفادات كبيره جدا. اول حاجه عقوبه الكبر يا اخوات، اللي هو ايه بقى؟ ايه هو الكبر يا اخوات؟ عندما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ ارفض الحق، انكره، اقول لا 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 الامر ده ما ينفعنيش خالص خالص خالص، هتقولي كلام تاني، بس الكلام التاني ده مش حق، ده مش مشكلتي، مش مشكله يبقى حق، بس انا شايف ان المفروض يبقى ماشي كده. طيب ده بطر الحق. وغمط الناس، ان انا ايه يعني احتقر الناس، ازدريهم، ومن ازدراء الناس ان انا ايه اللي هي ابخس الناس اشياءهم. يبقى مثلا فلانه معايا يا شيخه، هو دي شقه تتشري، ولا دي عربيه تتاخد، ولا دي عروسه اصلا تجيبها لنا، هو ده منظر، هو ده شكل، دي عيله، يبقى ده ايه؟ ده اسمه غمط الناس، خلاص، والاستعلاء على امر الله سبحانه وتعالى. هذه الاشياء اللي هي بطر الحق والاستعلاء على امر الله سبحانه وتعالى هي اللي اودت بابليس لايه؟ للكفر. ايضا تعلمنا هذه الوقفه ان القلوب والبواطن لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فاحنا وان حكمنا على الناس بالظاهر، بظاهر ما بدا لنا يعني خلاص، حتى لا يعني لو احنا كان حكمنا على الناس بالظاهر، لكن ده مش هيكون هو ده المقياس عند الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان ابليس كان ظاهره الصلاح وانه واقف في عداد الملائكه، لكن لما امر بالسجود ظهرت حقيقته وحقيقه مادته، ظهرت وهو بيقول ايه؟ لا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع انه كان واقف في صفوف العابدين وكان واقف في صفوف الملائكه اللي هم الكائنات اللي بيحبوا يعبدوا ربنا ولا يعصون الله ما امرهم. وهنا برضو هذه الوقفه تبين لنا فضل الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى والتواضع لله سبحانه وتعالى. لما اطاعت الملائكه امر ربها وسجدت، رفع الله قدرهم واعلى الله منزلتهم ووصفهم بانهم مقربون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره المائده او النساء: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. يبقى ربنا علم امهم من ملائكه عاديين لملائكه مقربون بايه؟ بطاعتهم واذعانهم وقربهم وسمعنا واطعنا يا رب، اسجدوا حاضر. وايضا في قوله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون. ايضا يستفاد من هذه الوقفه وقفه مهمه جدا جدا يا اخواتي، انما الاعمال بالخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع او ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع او ذراعين فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار النار فيدخلها. ودي كانت خاتمه ابليس لعنه الله، خاتمة سيئة جدا عياذا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من سوء الخاتمة. ليه بقى؟ لأن هو كان في الظاهر في الأول كان قاعد يعبد ربنا، بيقول يعني في بعض الأقوال على 70,000 سنة كان في مناصب الملائكة، هو كان من الجن بس من كتر عبادته واجتهاده في العبادة كان في مناصب الملائكة، وبعدين جات الخاتمة بتاعته إيه؟ لا يعلم به إلا الله. عشان كده بنقول إيه؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. موضوع إنما الأعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم، الموضوع مش موضوع والله العظيم يا اخوات مش موضوع منظر وشكل بتاع ناس، الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه. وايضا هذا الحديث عشان ما يلبس على كتير منكم فيما يبدو للناس في زياده لمسلم، اللي هو ايه يعني اخر الحديث في كلمه فيما يبدو للناس، يعني ممكن جدا طول حياته يعمل بعمل اهل الجنه بس ده اللي واضح للناس، لكن هو من جواه ايه؟ كان زي ابليس كده شايل ومعبي وش معنى وليه وما عندوش يقين في ربنا وعنده سوء ظن و و و وهكذا. ايضا من ضمن الاستفادات من هذه الوقفه ان المقدر سيقع لا محاله، لقوله سبحانه وتعالى في شان ابليس: وكان من الكافرين. يبقى هو كان مقدر له ان هو يبقى ايه؟ من الكافرين. فلما سبق في علم الله سبحانه وتعالى ان ابليس سيموت على الكفر تحقق فيه ما اخبر به الله سبحانه وتعالى. واخر وقفه افهم مع الوقفه دي او مع الايه دي، الحسد، عقوبه الحسد. الحسد هو اللي خلى إبليس يمتنع عن السجود لآدم عليه السلام، ومن ثم أخرج إبليس من الجنة مذموما مدحورا. والحسد اللي هيخلي قابيل يموت هابيل، والحسد اللي بيخلينا كلنا نبص لبعض ونعمل كوارث الدنيا، نموت ده ونسفك دم ده ونتكلم عن ده ونخوض في عرض ده وندعي على ده ونشتم ده ونسب ده. الحسد، الحسد عقوبة الحسد. طيب احنا يعني لو قعدنا نتكلم كده مش هنخلص، احنا لسه في الصفحة الأولى، والله المستعان. طيب نيجي لآخر وقفة تدبرية معانا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد قصة آدم عليه السلام لا تيأس من رحمة الله سبحانه، وضح ذلك. سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى فيرحم عبده في عين غضبه، كما يجعل هبوط آدم سبب ارتفاعه وبعده سبب قربه. شوفي سيدنا آدم، هبوط آدم سبب ارتفاعه، يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أهبطه من الجنة، بس ربنا سبحانه وتعالى قال له في آية تانية واسجد واقترب، صح ولا لا؟ وبعده سبب قربه، هو بعد بس بيقترب ربنا بإيه؟ بالتوبة والأوبة والرجوع. فسبحانه من تواب ما أكرمه ومن رحيم ما أعظمه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لما قالوا إيه سيدنا آدم هو وزوجته، قالوا إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب تعالوا ناخد العمل بالآيات. ضع لنفسك جدولا تتعلم فيه أهم المسائل التي تحتاجها، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني بمعنى أصح كده عملي لنفسك جدول كده، اكتبي فيه انت محتاجة ايه، محتاجة اتعلم عن الوضوء، محتاجة اتعلم عن الصلاة، محتاجة اتعلم عن الصيام، محتاجة اتعلم عن الحيض، محتاجة اتعلم عن كذا. جدول كده. في على فكرة رسالة جات في الأسبوع ده والله العظيم أول ما قرأتها كده يعني وقعت من قلبي موقعا. واحدة بتقول لي أنا عاوزة أعرف ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما قرأتها كده هي ممكن معناها يبقى عادي، بعد كده طلعت إنها بتتعلم فعلا كده، بس أول ما قرأتها كده معنى جميل قوي. أنا عايزة أتعلم عن ربنا وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. حطي لي جدول أو حطي لي نظام أو حطي لي يعني حاجة أمشي عليها. أنت بقى حطي لنفسك كده برضه، أنا إيه اللي محتاجاه قبل ما أموت؟ يعني محتاجة أتعلم عن إيه قبل ما أموت؟ تمام؟ اقرأ قصة آدم عليه السلام من كتب التفسير وقصة الأنبياء، ثم استخرج ثلاث فوائد تهمك في حياتك. زي مثلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأنا يعني في موضوع سيدنا آدم ما بحبش قوي استفيض في القراءة في الكتب اللي هي مش معروف لها مصدر زي الإسرائيليات، لأن بيبقى فيها إسرائيليات كتير جدا وكلام كتير جدا مغلوط و و و، ولكن خليكي في القرآن وفي تفسير القرآن وتفسير الآيات التي جاء فيها ذكر سيدنا آدم عليه السلام. تذكر ما وقع منك أو من أسرتك من ذنب، ثم قل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله يا رب، والله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كلنا والله. التوجيهات، اعرف قدر أهل العلم، قدر أهل العلم، وتأدب معهم، فقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بسبب علمه، وإذ قلنا للملائكة سجودوا لآدم. التسبيح من صفات الملائكة فتشبه بهم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله العظيم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تواضع لله تعالى مهما بلغت من درجات في العلم، واطلب منه سبحانه الزيادة، وقل رب زدني علما، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. هنا بس في وقفة صراحة قبل ما أختم أحب أقفها معاك، وهي سيدنا آدم عليه السلام لما عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب. إذا هو ينفع نقول إن سيدنا آدم عصى؟ طبعا. وأما آدم اللي هي سيدنا آدم عصى في سورة طه، يعني خلاص إن هو مذكور إن هو عصى باللفظ كده، خلاص كده. طيب فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، معنى إن هو تاب، خلاص، يعني معنى كده إن هو عصى ربنا سبحانه وتعالى. طب والسؤال، هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ أهل العلم في الموضوع ده فصلوا تفصيلات. بالنسبة لتبليغ الأنبياء للرسالة فهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ والزلل. أي حاجة تخص الرسالة هم معصومين فيها من الخطأ والزلل، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الرازي رحمه الله في تفسيره أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ، وإلا لارتفع الوثوق بالأداء. يبقى ده بالنسبة للتبليغ معصومين، مفيش مشكلة. طيب بالنسبة بقى للكبائر، فالذي يظهر أنهم بعد البعثة معصومون منها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما بيبعثوا أنبياء خلاص بيعصموا من الكبائر. فلا نعلم نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أتى بكبيرة بعد بعثته، يعني بعد ما أرسل نبي، بل ولا قبل بعثته. اللهم إلا قوله سبحانه وتعالى في شأن موسى: وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ويقول موسى عليه السلام يوم القيامة: نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. بس لكن غير كده كل ما كان من الأنبياء سواء قبل بعثتهم أو بعد بعثتهم لم يكن فيها شيء من الكبائر. أما بالنسبة للصغائر فقد تصدر منهم بعض الصغائر على سبيل الخطأ في الاجتهاد، أو على سبيل الخطأ في تعليم الأمم أو التأويل مثلا. ومنها أكل آدم عليه السلام من الشجرة بعد أن نهاه الله عز وجل عن الأكل منه. ومنها قول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إن ابني من أهلي، فقال له الله سبحانه وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يبقى هنا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو أدار وجهه صلى الله عليه وسلم عن الأعمى. قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. قول الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ضيق عليه بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قول الله سبحانه وتعالى وهو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الحرب في الأرض، في له أسرى حتى يسخن في الأرض، وهذا في أسرى غزوة بدر عندما أشار عليه سيدنا أبو بكر الصديق بأن يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بأموال وما لهم من أموال في مكة، وأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن يسخن، يعني يقطع رؤوسهم تقطيعا. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لفكرة أو لرأي سيدنا أبو بكر إن هو يفتديهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي يشدد في القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا عتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول إن الله سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يبقى هنا برضو إيه، كان خطأ من سيدنا أو صغيرة من سيدنا داود. وأيضا سيدنا سليمان عندما قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وأيضا سؤال سيدنا موسى عندما سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فالله سبحانه وتعالى اعتبر أن هذه صغيرة وأن هذا ذنب، فقال له: لا، بل عندي عبدي فلان وهو أعلم منك. كل ده بيؤيد أنهم عليهم السلام قد تصدر منهم صغائر، لكنها تغمر في بحر فضائلهم، وإنما تصدر منهم بإذن الله سبحانه وتعالى بيانا لأقوامهم وتعليما لأممهم أنهم بشر، أنهم بشر. وقد أحسن القرطبي رحمه الله تعالى إذ قال: وإن كان قد شهدت النصوص لوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم أخوات، نفتح الشات وإن شاء الله نلتقي غدا نكمل ما بدأناه من هذا الفيض الماتع في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هند طبعا احبك رب الذي احسيني فيه، بتقول كنت عاوز اسال حضرتك عن نوايا طلب العلم. نوايا طلب العلم كتير جدا طبعا، اولا انها عباده تتقربي بها الى الله سبحانه وتعالى، لان العباده كل ما يحب الله ويرضى. تاني حاجه ان انت بتزيلي ان انت اولا رفعت الدرجات، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم والذين اوتوا العلم درجات. تالت حاجه طبعا ان انت تزيلي الجهل عن نفسك، وازاله الجهل عن النفس ده منقبه عظيمه جدا، بل هي عباده. إزالة الجهل عن غيرك، تبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله، بلغوا عني ولو آية، حاجات كتير جدا، المحبة في الله، لأن أنت لما بتنشر العلم بيبقى ده سبيل في محبتك بين الناس، وأن الناس بتحبك وتتقرب إليكي، حاجات كتير قوي يعني، نوايا كتير جدا، أن أنت تكوني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن أفضل الذكر طلب العلم ومجلس العلم. قول الإمام ابن القيم: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصدقين، ودرجاته بعد درجة النبوة هو أن أنت تتعلمي وتخدمي الإسلام. وإياكم.
ربنا يبارك فيك يا أخت هناء. وإياكم. حبكم رب الذي أحببتوني فيه. الحمد لله.
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإياكم يا بحر. وإياكم. اللهم آمين. يلا يا أشجان تعالي كفر الشيخ ومحدومين. المقصود العلم الشرعي طبعا قبل أي علم تاني يا رانيا، العلم الشرعي أولا ثم أولا ثم أولا، وبعد كده العلم الدنيوي يجي بعد كده، لكن العلم الشرعي هو المقصود طبعا هنا. هل عاقبة الإعراض في الجزء خاص بإبليس فقط؟ طبعا إبليس وأي مش أنا فصلتها وقلت اللي هي الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس، أي بقى واحد يستكبر، لأن هو لما يستكبر بياخد من أفعال إبليس، هيبقى العقوبة بتاعته نفس عقوبة إبليس، اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. موضوع أن أنا أشجعك على الأزهر، أنا لا أعلم عن الأزهر شيئا حتى أشجعك عليه، أنا أبناتي مش أزهر، يعني ما معرفش، يعني ممكن يكون الأزهر أحسن طبعا من اللي احنا فيه كتير، بس أنا لا يعني ما أقدرش أنا اللي أشجعك عليه، عشان ما بقاش أنا اللي يعني بكذب او بتجمل. واياكم. عمل غير صالح يقال انه دعاء غير صالح، عمل غير صالح يعني يقال انه دعاء غير صالح على ابن سيدنا نوح، ان سيدنا نوح بيدعي ربنا ان هو ينجي ابنه، فربنا بيقول ان الدعاء بتاعك ده دعاء غير صالح، لان هو كافر، وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره التوبه: وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. دي نقطه، ده معنى. المعنى الثاني انه عمل، يعني انه عمل، يعني عمل غير صالح، يعني اللي نتج ده اللي هو ابنه دوت هو عمل بس غير صالح، يعني هو نفسه غير صالح يعني، ويقال ان هو الدعاء ده اللي انت دعيته غير صالح. ربنا يبارك فيك يا حاجه فايزه، ربنا يمتعنا. ترك اولادك الى ان تنتهي الحلقه فيه اسم عليكي. لا، انا هسالك سؤال تاني، لو انت ما دخلتيش حلقه العلم وقعدتي مع اولادك هتعملي لهم ايه؟ اللهم لا تحرمنا يا رب. هنا عندي 9 سنين، عاوز اسال حضرتك ازاي ابليس كان من الملائكه وهو مخلوق من النار؟ لا، هو ما كانش من الملائكه، هو كان من الجن، بس كان من كتر عبادته ربنا رقاه وخلاه في الملائكه. واياكم. وعلى فكره دليل ان هو من الجن يا هنا في سوره الكهف: واما ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. اسم الكتاب اللي بتشرحي منه ورشحي لنا كتب نقراها عشان نتقرب من ربنا. اسم الكتاب اللي بشرح منه هي كتب كتير صراحة، منها أول مرة أتدبر القرآن، منها البقرة، سورة البقرة سؤال وجواب للشيخ مصطفى العدوي، منها تفسير ابن كثير، يعني ما تشوفيني كده قاعدة تلاقي حواليا كده يعني مثلا يجي 80 كتاب بس. علي ذنب اني بنسى اللي اتعلمته، بس لو حد بيتكلم قدامي اي شيء اتعلمته افتكره. طبعا ده ملكات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقنا بيها، ما فيهاش اي حاجه. ربنا يحبكم يا اخوات. عايشين في المانيا وهنا بيقدسوا الموسيقى والرسم في المدارس، هي اللي بعلمه الاولاد، مش اعرف اعمل ايه؟ لا، ما انا ما اقدرش اقول لك حاجه في كده، ما هي دي مشكله بقى في القعده في بلاد الكفار يعني، بس انا ما اقدرش اقول لك تعملي ايه، مش عارف. انا في السؤال ده انا اعجز ان انا ارد صراحه. الفيس بياخد من وقت كتير، اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تدخلي معانا في الدورات والحاجات دي، مش هتلاقي وقت اصلا تمسكي الفيس اساسا. اقسم بربي انا ما بلاقي وقت حتى ابص على البوستات اللي انا بكتبها، الناس بيتعلقوا عليها بيكتبوا ايه، والله يا رب. امين. بالله عليك يا صفاء ادعيلي كتير، صفاء حجازي ادعيلي، ربنا يرزقني يا رب يا رب. ازاي اعرف ربنا ورسوله؟ تحضري مجالس العلم وانت تعرفيهم ان شاء الله. ربنا ما تصوريش قد ايه انا فرحانه ان حضرتك بداتي في البقره تاني. الحمد لله يا رشا، الحمد لله. طبعا العلم والتدبر مثل الانسان الميت يرجع لروحه طبعا، او من كان ميتا فاحياناه. وانا بشتري عطر المسك، التاجر قال لي في عرض المسك معايا، حاجه بتتباع مش فاكره اسمها، بتمسح بيها البيت، بترد الجن والحسد من البيت، فهل ده عادي ولا ايه؟ لا مش عادي، ما تسمعيش كلام، ما فيش دعوه بكلام فراغ. وإياكم اللهم سهل لك العلم يا نجلاء، واجعله ميسرا لك، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. دايما تدعيها كده. الحديث ده اخواتي انا بحبه جدا، احفظوه وتعلموه وانشروه، وهاتوه من على الجوجل وانشروه. اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني وحبب الهدى الي، ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك زكارة، لك شكارة، لك مطواعة، إليك منك رهابة، وهكذا إلى آخر الحديث، لغاية ما بيقول واسأل اللهم سخيمة صبري. حلو جدا وجميل جدا، انشريه وطبعيه وحطيه على الثلاجة وحطيه على الدولاب، وعلميه أولادك، مهم جدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر العلم لي ولك، يبقى مش بس يهدينا للعلم بل يحببنا فيه. الأولى في الميراث إني أخد حقي، ولا إني أتساهل مع أخي في بعض حقوقي وقلبي مائل للأخيرة؟ اتساهلي، اتساهلي لو ما فيهاش تقطيعة رحم. حقك خديه، ما عرفتيش تاخدي حقك تغاضي شوية عشان صلة رحمك بس. القرآن تدبر وعمل، طبعا ده معانا، ده غير الكتب الإضافية اللي أنا بقول عليها يعني. جزاكم الله خيرا يا أخواتي، نلتقي إن شاء الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.